مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء المتمم 90 بعد 200 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 45 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا بحول الرحيم الرحمن قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الآية رقم 187. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، أي واذكر إذ أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى العهد الموثق الثقيل المؤكد أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، لا يكتمونه بالإخفاء أو بالتحريف، وأن يشرحوا للناس ما أوجب الله عليهم في التوراة والإنجيل من تصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دينه ورسالته، ولكنهم كتموا الحق وحرفوه بتأويلات وشبهات باطلة، ونبذوا ما أخذ منهم من الميثاق والعهد الثقيل وراء ظهورهم ولم يهتموا به ولم يلتفتوا إليه ولم يجعلوا هذا العهد الثقيل الموثق نصب عيونهم، بل واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا بهذا العهد أو الميثاق أو الكتاب الذي أمروا ببيانه ونهوا عن كتمانه، وأخذوا بهذا الكتاب أو بهذا العهد والميثاق ثمنا قليلا فانيا زائلا من حطام الدنيا وأعراضها الهالكة، فبئس ما يشترون، بئس شراؤهم هذا الشراء، لأنهم استحقوا بهذا الشراء العذاب الأليم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الإسلام دين الله جل وعلا الذي اختاره لعباده وافترضه عليهم، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والآية وإن كانت في الذين أوتوا الكتاب فمعناها عام، نعم ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، معناها عام في كل من آتاه الله علما. هذا وعيد خطير. قال قتادة: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه، من علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكه، ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به فأكون من المتكلفين. وكان يقال طوبى لعالم ناطق أي متكلم بالعلم بحق، طوبى لعالم ناطق وطوبى لمستمع واع. فهذا رجل علم علما فعلمه وبذله ودعا إليه، ورجل سمع خيرا فحفظه ووعاه وانتفع به. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل علما ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. علم لا يقال به يعني لا يعلم ولا ينقل للناس ككنز لا ينفق منه. وما أخطر هذا الوعيد في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعيد خطير جدا. ولا زال الحديث هنا عن أهل الكتاب وبيان سوء خلقهم وشنيع صنيعهم هذا. فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اختلف سادتنا من أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية على قولين مشهورين. الأول أنها نزلت في أهل الكتاب، هذه الآية نزلت في أهل الكتاب كما في الصحيحين من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان بن الحكم قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة الفقيه المعلم والمعلم، قال: ما لكم وهذه، يعني ما لكم وهذه الآية، إنما نزلت في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك واستحمدوا بذلك إليه. يعني ظنوا أنهم حين سألهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبروه بما سألهم عنه رسول الله وحمد لهم ذلك وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه فنزلت الآية. القول الثاني قالوا بل نزلت في المنافقين، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه، تخلفوا عنه أي عن رسول الله، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا له وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت الآية. ولا مانع أبدا أن تكون الآية قد نزلت في الفريقين معا، بل الآية أشمل وأعم من ذلك، هي آية عامة وشاملة وفيها تحذير لأولئك الذين يفرحون بالباطل، انتبهوا معي، وفيها تحذير لأولئك الذين يفرحون بالباطل والبطر والأشر، الذين يتظاهرون أمام الناس بالصلاح والخير من أجل أن يحمد الناس لهم صنعهم، من أجل أن يحمد الناس لهم فعلهم، وهم أصلا ليسوا كذلك، لم يفعلوا الصلاح، بل هم على الباطل والضلال. لذا قال الكبير المتعال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي لا يحسبن أولئك الفرحون بالباطل والكذب والبطر أن فرحهم بحمد الناس لهم وشكر الناس لهم وثناء الناس عليهم، لا يحسبن هؤلاء أن هذا الحمد وأن هذا الثناء سيبعدهم عن العذاب وينجيهم منه، بل لهم عذاب أليم مؤلم في الآخرة. فلا تظنهم بمنجاة من عذاب الله الذي أعده الله جل وعلا لأعدائه في الدنيا والآخرة. وأود أن أوصل بأن الفرح في القرآن الكريم منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. تدبروا معي، الفرح في القرآن الكريم منه ما هو محمود مأمور به ومنه ما هو مذموم، كما في قوله تعالى مثلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأي فرح أعظم وأشرف من هذا؟ وكما قال سبحانه وتعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، وقال سبحانه: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاجها وسرورها، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وكذلك يفرح المؤمن بالطاعة، هذا فرح مشروع ممدوح. وأرجو أن تنتبهوا لهذه الجزئية، لأن البعض قد يفهمها فهما خاطئا فتؤلمه وتتعبه. فرح المؤمن بالطاعة هذا فرح مشروع بل ممدوح، كما في الصحيح، في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام في جواب نبوي بليغ بديع، يقول الرجل: ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. يا الله، والله إنها لبشرى. نعم، إذا شعرت بالفرح لطاعة من الطاعات، وشعرت بالسوء والألم إن ارتكبت معصية أو ذنبا أو سيئة، هذا دليل إيمانك. فالمؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. وأنتم تحفظون جميعا هذا الحديث الجليل في فضل الصائم وصيامه. قال: وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا فرح مشروع، فرح بالطاعة. أما الفرح المذموم ففرح البطر والكبر والغرور والباطل، فرح الكافرين والمنافقين بما لديهم من العقائد الفاسدة والشبهات الباطلة المخالفة لما جاء به رسل الله عليهم صلوات الله أجمعين. كما قل سبحانه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه عن قارون: قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي الذين يفرحون بالباطل والضلال والكذب والخيلاء والكبر والبطر والأشر، هذا محرم مردود. أما الفرح بالله جل وعلا، أما الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الفرح بالقرآن والسنة والإيمان والعمل الصالح والطاعات، هذا فرح من أعلى مقامات الدين، من أعلى مقامات الدين. وأود أن أسوق لطيفة جميلة أيضا في هذا الباب، ربما تلتبس على كثير من إخواننا وأولادنا وتصيبهم بشيء من الحزن والألم، ألا وهو أن الإنسان منا يحب أن يحمد بين الناس وأن يثنى عليه بصنيعه من أفعال البر والخير والحق والعلم والدعوة والهدى. هذه مسألة في غاية الدقة، أي إنسان يحب أن يحمد بين الناس وأن يثنى عليه بصنيعه من الخير، صنيعه من فعل الطاعات والحسنات والأعمال الخيرية وما يقدمه من خير وحق وبلاغ وعلم ودعوة وهدى؟ والجواب يا إخواني: إذا لم يكن قصده من كل هذا الرياء والسمعة والشهرة عند الخلق، فهذا فرح غير مذموم، غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة شرعا التي يجزي الله عز وجل أصحابها عليها خير الجزاء، خير الجزاء في الدنيا والآخرة. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحبه الناس، وفي رواية فيحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. الله 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 الله، تلك عاجل بشرى المؤمن، أي تلك المحبة والمحمدة والثناء، عاجل بشرى المؤمن في الدنيا ما دام يبتغي بعمله هذا وجه ربه جل علاه، لا من أجل الخلق ولا من أجل المحمدة ولا من أجل ثناء الناس عليه. فما قيمة ثناء الناس على العبد وهو عند الله مذموم، وما قيمة ذم الناس للعبد وهو عند الله محمود. فإن ابتغى بعمل وجه الله وأخلص العمل لله، تدبر معي، أطلق الله ألسنة المؤمنين، مش المنافقين، لا 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 لا، المنافقون يبغضون المؤمنين، سنة لا تتبدل ولا تتغير. فمن أخلص العمل لله وابتغى بعمله وجه سيده ومولاه أطلق الله ألسنة المؤمنين بالثناء عليه. فمن أخلص لله سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. من أروع وأرق ما قرأت في حياتي للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أخلص لله سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. عبقت الألسنة بنشر طيب هذا العبد الصالح، وجعل الله له مودة في قلوب المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الحافظ ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اسمع اسمع، في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. أكرر قول الحافظ ابن كثير، أكرر قول الحافظ ابن كثير في تعليقه على قول الملك القدير: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا أي محبة. يقول الحافظ ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. أرجو ألا تحزنوا إذا تطاول المنافقون على أهل الإيمان ونالوهم بالشر والأذى، هذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا كلام رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إذا دخل مؤمن مجلسا فيه 1000 منافق بينهم مؤمن واحد لحنت روحه إلى روح هذا المؤمن، ولو دخل منافق مجلسا فيه 1000 مؤمن بينهم منافق واحد لحنت روح المنافق إلى هذا المنافق. الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ثم يبين الحق تبارك وتعالى أن الملك الحقيقي لله الرب العلي، أنت لا تملك شيئا وأنا لا أملك شيئا، وإلا فكل أحد سيترك كل ما يملك ولن يخرج إلا كيوم ولدته أمه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تركتم كل شيء، تركتم المناصب والمراكز والكراسي والأموال والعقارات والأطيان، تركتم كل شيء. فالملك الحقيقي للملك الحق العلي، تصرف فيه كيف شاء وكيف اختار، فهو الخالق، هو الذي خلق الخلق كل الخلق، ويتصرف في كل الخلق إيجادا وإمدادا وإحياء وإماتة وإثابة وإهانة. له الملك التام وله القدرة الشاملة. فقال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله، الآية رقم 189 من آيات سورة آل عمران. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، ليس لأحد من الخلق فيهما شيء، بل الملك الحق وحده سبحانه هو المتصرف فيهما. ومن كان في ملكه جل جلاله فهو في قبضته، وهو سبحانه وتعالى قادر عليه، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يحتجب عليه شيء. وبعد أن ذكر الحق سبحانه أن الملك كله له وأن قدرته شملت كل شيء، حث على التفكر والتأمل والتدبر الذي يسوق العبد سوقا إلى توحيد ربه، إلى إفراده سبحانه بالألوهية والعبودية. وهذا هو مقصد السورة، بل هو مقصد القرآن، فالقرآن كله من أول إلى آخره في هذه القضية، في قضية الإيمان، في قضية التوحيد بكل ما يتعلق بها ويرتبط بها. لذا قال جل جلاله في آيات عظيمة جليلة مهيبة: ورب الكعبة تملأ القلب بخشية الله وتملأ القلب بعظمة الله وجلال الله. قال سبحانه في آخر آيات سورة آل عمران، تلك الآيات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لابد من تدبر هذه الآيات والتفكر فيها والعيش معها لتدفعك دفعا إلى تجديد الإيمان وتثبيته وتحقيق التوحيد وإفراد الله وحده بالألوهية والعبادة. فيقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات التي سأقف معها وقفة متأنية لجلالها وجمالها وعظمتها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، إنها آيات كونية عظيمة تدل على عظمة الله جل جلاله وعلى وحدانيته وعلى أن نظام الكون وخلقه بهذا الإبداع والإتقان والحسبان والإحكام لمن أعظم الأدلة على أنه مخلوق لإله عظيم واحد لا شريك له في ملكه وكونه وخلقه وتقديره وتدبيره. فالسماء، إن في خلق السماوات، السماء بناء ثابت محكم مزين جميل حسن لا عيب فيه ولا خلل، وبناؤه بقوة، بناء السماء بناء بقوة وقدرة وإتقان دقيق عظيم، فهي أعظم من خلق الناس. نعم، خلق السماء أعظم من خلق الناس، مع أن خلق الإنسان إعجاز لا يستطيع بلغاء الأرض وعلماء اللغة أن يبينوه أو أن يجسدوه. خلق الله للإنسان أمر فوق مستوى العقول، فوق مستوى العقول ورب الكعبة. لذا قال: في أنفسكم أفلا تبصرون. فنظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله، نظرك فيك يكفيك على أن الذي يجب أن يفرد بالألوهية والعبادة هو الله. خلق السماء أعظم من خلقي وخلقك، أعظم من خلق الناس كل الناس. قال جل جلاله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذا قال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال سبحانه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، أي بروجا أي ذات منازل تشتمل على منازل الشمس ومنازل القمر والكواكب المتلألئة المنيرة المنتظمة في سيرها ودورانها في أفلاكها على أكمل ترتيب وأدق نظام. كل هذا يدل على كمال قدرة الملك، بل وعلى واسع رحمته، بل وعلى عظيم علمه وحكمته وعظمته. فكواكب السماء يتلألأ نورها ويسطع ضوءها في نظام بديع في طلوعها وغروبها وظهورها وأفولها. ولذا أقسم ربنا جل وعلا بالسماء، ولا يقسم العظيم إلا بعظيم. فقال سبحانه: والسماء وما بناها. وقال في آية أخرى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال سبحانه: والسماء ذات الحبك. وقال سبحانه: والسماء ذات البروج. وقال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، بل وجعلها الملك سبحانه وتعالى، أي السماء، سقفا محفوظا من أن يقع أو أن يسقط على أهل الأرض بغير أعمدة نراها. فقال سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال سبحانه: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. فكم في خلق السماء من آيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة. ورب الكعبة يا إخواني وأخواتي، إن نظرة فاحصة مدققة للسماء في ليلة صافية وما فيها من آيات الإبداع والعظمة والجمال، إن تلك النظرة تملأ القلب بعظمة الكبير المتعال، تملأ القلب بتوحيد الله بإجلاله. إنه جمال وإبداع متجدد ومتعدد الألوان والأوقات، جمال يختلف من صباح إلى مساء، ومن شروق إلى غروب، ومن ليلة مقمرة إلى ليلة مظلمة، ومن مشهد الصفاء إلى مشهد الضباب. وهذا القمر المنير، وهذا الليل المظلم، وهذا الصبح البازغ، وهذه الشمس المشرقة، وهذا الفلك الدوار، كل هذا خلق من؟ كل هذا صنع من؟ كل هذا إبداع من؟ كل هذا إتقان من؟ كل هذا إحكام من؟ ألا تستحق هذه الآيات أن يتفكر فيها أولو الألباب؟ إن إلف النظر إلى هذه الآيات قد يذهب روعة خلق السماوات بهذا الجمال والإتقان والإبداع عند كثير من الخلق. لذا الويل، كل الويل لمن يقرأ هذه الآيات ثم لا يتفكر فيها. أما الأرض فتعالوا بنا لننزل من آيات السماء إلى آيات الأرض التي نعيش عليها، ومع ذلك أنسانا عيشنا على ظهرها وإلفنا لآياتها أن نتوقف عند هذه الآيات، بل هناك من الخلق من أعرض عنها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعالوا بنا لنتعرف على آيات الأرض بإيجاز واختصار في قول العزيز الغفار: إن في خلق السماوات والأرض. تعالوا بنا لنعيش مع آيات الأرض في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.